بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه، أن تقدم لكم لقاء جديدا من لقاءات شرح مقررات الدورة الأولى من الأكاديمية. وننبه إخواننا المشتركين وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم واستشكالاتهم حول المنهج المقرر مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال أثناء البث المباشر على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. والآن مع شرح مقرر الآداب، شرح كتاب الأسباب المعينة على طلب العلم الشرعي للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، الحلقة الثامنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، أيها الأحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا ولكم في شهرنا شهر رمضان المبارك، وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام إيمانا واحتسابا، وعلى القيام إيمانا واحتسابا، وعلى إدراك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ولا زال حديثنا أيها الأحبة موصولا حول القراءة والاطلاع على جامع كلام الذهبي رحمه الله تعالى حول الأسباب المعينة لطالب العلم على مهمته، وقد وصلنا إلى سبب جديد وهو السعة عونا على طلب العلم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال سعيد بن عثمان الأعناقي: قدمنا مصر فوجدنا يونس أمره صعبا، ووجدنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي عبد الله بن وهب أسهل، فجمعنا له دنانير وأعطيناه، وقرأنا عليه موطأ عمه وجامعه، وسمعت ابن فطيس يقول: فصار في نفسي فأردت أن أسأل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، فقلت: أصلحك الله، العالم يأخذ على قراءة العلم. فشعر فيما ظهر لي أني إنما سألته عن ابن أخي ابن وهب، فقال لي: جائز عافاك الله، حلال ألا أقرأ لك ورقة إلا بدرهم، ومن أخذني أن أقعد طول النهار وأدع ما يلزمني من أسبابي ونفقة عيالي.
نعم، فهذا فيه إشارة إلى مسألة، وهي: هل يجوز لمن يعلم العلم أن يأخذ على ذلك أجرا؟ هل يجوز لمن يعلم العلم أن يأخذ على ذلك أجرا؟ الجواب: لا بأس ولا حرج على الصحيح إذا كان الإنسان لا يحركه الأجر والمال، وإنما يحركه الرغبة فيما عند الله عز وجل من الأجر وإرادة نشر هذا العلم، لكن لضيق حاله قد لا يستطيع أن يتفرغ لهذا التدريس إذا كان هناك ما يلزمه من نفقة، كنفقة على عياله ونفقة على أولاده ونفقة على نفسه. وإذا تفرغ للمسلمين يعلمهم دينهم فقد لا يقوى على هذه النفقة، فلو جعل له جعل وأعطي من غير اشتراط منه في ذلك فهذا لا بأس ولا حرج. إذن يكون هذا على وجه الجعل، ويكون هذا على وجه الاستعانة به على تحقيق هذا الأمر المشروع والمطلوب، وهو تعليم الناس العلم، لأن بعض الناس قد لا يكون عنده سعة ولا يكون عنده قدرة أن يستغني بتفرغه في التدريس على نفقة أولاده. فمن الناس من يكون عنده المال الكثير، ومن الناس من لا يكون عنده مال، فإذا تفرغ للتدريس فإنه قد يتأثر أهله وأولاده بذلك، فلا يقوى على النفقة عليهم وهم يحتاجون إلى نفقة تلزمه. فلو أعطي مالا إما من بيت المال، وهذا لا إشكال فيه أن يعطى هذا من ولي الأمر ومن بيت المال، أو يعطى من بعض الناس الذين تفرغ لتدريسهم، لا بأس ولا حرج، بشرط ألا تتشوف نفسه لهذا المال وألا يوقف تدريسه عليه، بمعنى أن مراده المال وليس مراده هو تدريس العلم. فإذا كان مراده المال وفقط فهذا ولا شك أنه مذموم، أما إذا كان مراده تدريس العلم ثم إن المال يكون تبعا فهذا لا إشكال فيه. فهذه تشبه مسألة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما سئل عمن حج وأخذ مالا على حجه بالإنابة، فهل يشرع له ذلك أم لا؟ ففرق شيخ الإسلام بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ، ففرق بين من أخذ ليحج وبين من حج ليأخذ. فمن حج ليأخذ فقد جعل حجه وسيلة إلى أخذ المال، فهذا لا يجوز. أما إذا أخذ المال ليحج، أي أن المال هو الوسيلة إلى الحج وأن مراده هو الحج، فإنه لا بأس ولا حرج في ذلك. فحاصل الأمر أنه لا غضاضة في ذلك، لا غضاضة في ذلك أن يأخذ الإنسان المال على بذل العلم وتعليمه، وعلى الإمامة في المسجد أيضا في الصلاة، وعلى الأذان، وعلى سائر أعمال القرب هذه التي فيها القضاء والتدريس والفتية وغير ذلك من هذه الأمور التي تحتاج إلى تفرغ وتحتاج إلى انقطاع، وليس يتيسر لكل واحد أن يقوم بهذا. ولا شك أن المحتسب في هذا إذا كان يجد غنية، أن المحتسب في ذلك هو الأقرب وهو الأفضل أن يحتسب، لكن إذا كان يحتاج إلى ذلك فلا بأس، كأخذ الأجر على التأليف والتصنيف، تصنيف الكتب، كل هذا لا بأس به ولا حرج، بشرط ألا يكون المال هو المراد ولا يكون المال هو الغاية. فمن أخذ المال ليفعل هذه الأشياء فلا حرج، أما من فعل هذه الأشياء ليأخذ المال وصار مراده المال فهذا لا يجوز. ولهذا قال هنا رحمه الله تعالى: جائز عافاك الله، حلال ألا أقرأ لك ورقة إلا بدرهم، ومن أخذني أن أقعد طول النهار وأدع ما يلزمني من أسبابي ونفقة عيالي، أي أنه من الذي يفرض علي ذلك أن أدع أولادي بدون نفقة وأجلس أدرس العلم، وهذه النفقة لأولادي واجبة علي، فإن الإنسان يجب عليه أن ينفق على أهله وأن ينفق على ولده. فهذه مسألة مهمة جدا نطرحها سؤالا في هذا اللقاء، ألا وهو: هل يجوز أخذ المال على تدريس العلم وبالقياس على أعمال القرب التي تحتاج إلى بذل من الإنسان وانقطاع كالإمامة والأذان وغير ذلك، هل يجوز ذلك أم لا؟ نعم، اقرأ.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله: هذا الذي قاله ابن عبد الحكم متوجه في حق متسبب يفوته الكسب والاحتراف لتعوقه بالرواية، لما قال علي بن بيان الرزاز الذي تفرد به بعلو جزء ابن عرفة، فكان يطلب على تسميعه دينارا: أنتم تطلبون مني العلو وإلا فاسمعوا الجزء من أصحابي، ففي الضرب جماعة سمعوه مني، فإن كان الشيخ عسرا ثقيلا لا شغل له وهو غني فلا يعطي شيئا والله الموفق.
فلا يعطى شيئا، يعني إذا كان مستغنيا عن ذلك فلا ينبغي أن يتشوف لهذا، لكن عموما لو أخذ مالا على تفرغه أو كان من بيت المال ومن عطاء ولي الأمر أو من عطاء الناس له من غير استشراف فهذا لا بأس ولا حرج. نعم.
قال الذهبي رحمه الله: وقال سفيان وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون الساعة عونا على الدين.
الساعة في المال يرونها عونا على الدين، أي على إقامة الدين على وجه الذي ينبغي. فالإنسان إذا كان صاحب مال تمكن من أن يتفرغ في تدريس الناس وتعليم الناس وبذل نفسه للناس بالإفتاء والقضاء وغير ذلك إذا كان عنده مال. أما إذا لم يكن عنده مال واحتاج إلى أن ينفق على أولاده لا شك أنه سيأخذ وقتا من وقته لهذا الأمر. كذلك أيضا طالب العلم إذا كان طالب العلم عنده مال فإنه يستطيع أن يتفرغ بلا إشكالية. لكن من المشاكل ومن الأمور الصعبة جدا حقيقة التي تواجه إخواننا اليوم هي مسألة التوفيق بين طلب العلم وبين النفقة، مسألة فعلا عسرة، مسألة صعبة. فكثير من الإخوة يرغب في التفرغ في الطلب، يتفرغ يريد أن يتفرغ للطلب لكن ما عنده سعة في المال، ويريد أن يطلب عملا لينفق على أولاده، فيتأثر لا شك يتأثر طلبه بهذا، لأن طلب العلم يحتاج إلى تفرغ ويحتاج إلى تفراغ ذهن ويحتاج إلى قلة شواغل ويحتاج إلى قلة حمولة من الأمور التي تثقل كاهل الإنسان. فإذا كان عنده سعة وإذا كان عنده مال أمكنه أن يتفرغ لهذا الطلب. فلا شك أن هذه مسألة صعبة، فمن كان عنده سعة من مال فيستطيع أن يتفرغ للطلب. فسعة الدنيا وسعة المال بالنسبة لطالب العلم لا شك أنها معينة جدا على طلبه العلم وتفرغه، لكن من لم يجد إلا الوقت إلا وقتا من ذلك وقد أعطى جزءا من وقته للنفقة على أولاده من غير توسع وأنفق سائر وقته الآخر في الطلب فإن الله عز وجل يبارك فيه. فقد يكون الإنسان سبحان الله لديه ساعة أو ساعتان، لكن إذا جمع قلبه على الطلب في الساعتين فقد يبارك له أكثر من ممن يكون قد تفرغ تفرغا كاملا. وإن تصدق الله عز وجل يصدق، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولو علم الله عز وجل فيك خيرا وإقبالا لا يسر لك إما بالبركة في وقتك والانتفاع والفهم والفتح عليك، وإما بأن يسخر لك من يحصل عن طريقه نفقة عليك فتستطيع أن تتفرغ لهذا الطلب. نعم.
وقال رواد بن الجراح: سمعت الثوري يقول: كان المال فيما مضى يكره، فأما اليوم فهو ترس المؤمن.
نعم نعم، هو ترس المؤمن، وهو وقاية له من أن يسأل الناس ومن أن يستعفف به عن سؤال الناس، ولا سيما طالب العلم. نعم، فلا شك أن المال نعمة، ولهذا نعم المال الصالح، قالوا نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا كان الإنسان عنده سعة من المال ومن الدخل أمكنه الحمد لله أن يتفرغ للطلب وأن يتفرغ للإفتاء والتدريس وأن يبتعد عن الناس من جهة الحاجة إليهم. وكلما استغنى الإنسان عن الناس كلما كان في الحقيقة أصون لدينه، وهذا أمر معروف. نعم.
ونظر إليه رجل وفي يده دنانير، فقال: يا أبا عبد الله، تمسك هذه الدنانير؟ قال: اسكت، فلولاها لتمندل بنا الملوك.
أي نعم، تمسك هذه الدنانير، أنت العالم وأنت كذا، وتمسك هذا المال، أنفق المال. فقال رحمه الله تعالى: اسكت، فلولاها لتمندل بنا الملوك، أي لولاها بعد فضل الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل أغنانا عن الملوك وعن أبواب السلاطين وعن الحاجة للناس، لولاها لكنا عند الملوك لسنا من ذوي القدر. لأن الإنسان كلما استغنى عن دنيا الناس كلما كان أعز فيهم، وأما إذا احتاج إلى دنيا الناس فلا شك أنه لن يكون بذاك القدر الذي يكون عندهم ما لو استغنى عن هذا الطلب من الناس. فإنك ما تأخذ من دنيا الناس شيئا إلا أخذوا من دينك بقدره، إلا من رحم الله ووفق الله سبحانه وتعالى. فالمهم أن هذا السبب غاية في الأهمية، وهو أن الإنسان يسعى في أن يحصل له دخلا يغنيه عن سؤال الناس. فلو كان طالب علم واحتاج إلى هذا المال وأتاه تبعا، لا أنه يتسول على أبواب الأغنياء، ولكن من مثلا قال له تفرغ للطلب وأنا أعطيك كذا وكذا، فإن جاءه من غير استشراف نفس ومن غير مذلة نفس فهذا لا بأس به ولا حرج. نعم.
قال الذهبي رحمه الله: قلت: وقد كان سفيان رأسا في الزهد والتأله والخوف، رأسا في الحفظ، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، لا يخاف في الله لومة لائم من أئمة الدين. وقال أبو نعيم: قال الثوري: لولا بضيف.
قد كان سفيان رأسا في الزهد والتأله والخوف، رأسا في الحفظ، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، لا يخاف في الله لومة لائم من أئمة الدين. نعم.
وقال أبو نعيم: قال الثوري: لولا بضيعتنا تلاعب بنا هؤلاء.
نعم، يعني لولا ما عندنا من بضاعة وتجارة وبعض هذه الأشياء لا تلاعب بنا هؤلاء الأغنياء والملوك وغير ذلك. فدل هذا على أنه لا بد للإنسان أن يكون فقيها في حياته، والفقيه هو الذي يستطيع أن يضع الأمور في محلها، فيأخذ المال على الوجه الذي لا يعطله، والذي عن الطلب ولا عن التدريس، ويأخذ من المال على الوجه الذي يغنيها عن الناس ولا يتوسع توسع المترفين. فيكون الإنسان وسطا بين من يترك الطلب ويقول: أنا أريد أن أكون مستقبلا لأولادي، فأولادي يريدون زواجا ويريدون بناء ويريدون نفقة ويريدون تعليما ويريدون كذا وكذا، ولهذا يجعل حياته كلها موقوفة على أولاده من جهة النفقة، ولا يلتفت إلى نفسه في الطلب، ولا يلتفت إلى أولاده في الطلب ولا غير ذلك. وأيضا آخرون قد يتركون النفقة على الأولاد أو ما يلزمهم بدعوى التفرغ لطلب العلم، لكن الإنسان يكون وسطا، فيأخذ من الدنيا بالقدر الذي يستغني به عن طلب المال من الناس وعن مذلة نفسه للناس وإذلال نفسه للناس، وفي نفس الوقت يصون نفسه فيطلب العلم ويتفرغ لذلك، فيجمع بين الأمرين. ولهذا لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يتوسعون في طلب الدنيا، إنما لما فتحت عليهم الدنيا نعم، لكن ما كانوا يتوسعون في هذا الطلب، وإنما كانوا يحرصون على العمل الآخرة، على طلب العلم وعلى نشره وعلى بذل هذا الإسلام وتعليم الإسلام للناس وغير ذلك من هذه الأمور. فالإنسان يكون وسطا، فلا هو الذي يطلب الدنيا على وجه يضر آخرته، ولا هو أيضا الذي يطلب الآخرة على وجه يضر دنياه فيما يتعلق بالنفقة الواجبة. هذا حاصل الأمر. لهذا العلماء ما كانوا يمدون أيديهم للناس، كانوا يؤجرون أنفسهم حتى يحصلوا مالا يستغنون به عن المثلة. لكن من جاءه مال من غير استشراف فالحمد لله، هذا لا إشكال فيه بإذن الله تبارك وتعالى. المهم أن الذكي اللبيب هو من يحرص على أمر الآخرة، ومن ولا سيما ما يتعلق بأمر العلم. فلو أنه قلت دنياه شيئا ما واستغنى عن أشياء كثيرة مما تكون أساسية عند الناس من أجل أن يتفرغ للطلب وأن ينتفع المسلمون به، فلا شك أن هذا أعظم من الذي يقبل على الدنيا فيحصل منها ما يشغله عن أمر الآخرة. ولا ننسى أبا هريرة رضي الله عنه الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، فكان يحضر ما لا يحضر سائر الصحابة، ويسمع ما لا يسمع ما لا يسمعون، ولهذا فتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما، فكان رضي الله عنه راوية الإسلام.
قال عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أحفظ لما عنده من الثوري. قيل له: ما منعك أن ترحل إلى الزهري؟ قال: لم تكن دراهم.
نعم، يعني لو كان عنده دراهم لتمكن من هذه الرحلة. نعم.
وروي عن الثوري قال: أحب أن يكون صاحب العلم في كفاية، فإن الآفات إليه أسرع والألسنة إليه أسرع.
نعم، أحب أن يكون صاحب العلم في كفاية، هكذا يقول الثوري رحمه الله، يعني في كفاية من المال، في كفاية من المال. فلو كان قد ورث مالا من أبيه فهذه نعمة من نعم الله، ولو كان صاحب مال وعنده مشاريع وأعطاها للناس يشتغلون فيها بحيث يعود إليه الربح من غير انشغال منه، فلا شك أن هذا أيضا أفضل. طالب العلم إذا كان عنده ساعة من المال، أمكنه أن يشتري الكتاب، أمكنه أن ينفق على أولاده، أمكنه أن يستغني عن الناس، هذه كلها فوائد، هذه كلها فوائد. فلو قلنا ما فائدة المال لطالب العلم، هذا سؤال، ما فائدة المال لطالب العلم؟ نقول الجواب، فائدة المال لطالب العلم واحد، أنها تغنيه عن مد يده للناس. الأمر الثاني أن طلب أن المال يوفر له وقتا عظيما في الطلب. الأمر الثالث أنه يستطيع أن يشتري بهذا المال كتبا ويتوسع في ذلك. الأمر الرابع أنه يستطيع أن يرحل بهذا المال إلى العلماء وينفق على نفسه. نعم.
قال سليمان بن عبد الحميد عن يحيى الوحاضي: ما رأيت رجلا كان أكبر نفسا من إسماعيل بن عياش، كنا إذا أتيناه إلى مزرعته لا يرضى لنا إلا بالخروف والخبيص. سمعته يقول: ورثت من أبي 4000 دينار فأنفقتها في طلب العلم.
الله أكبر. نعم، يقول كنا إذا أتيناه إلى مزرعته لا يرضى لنا إلا بالخروف والخبيص، يعني أنه يكرم طلاب العلم، وهذا رأيناه من شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فإنه كان يكرم طلابه، وكان رحمه الله له درس في بيته يوم الجمعة، وإذا أتاه الطلاب غداهم، وغداهم من ماذا؟ أيضا من الخراف، فكان رحمه الله تعالى يبذل لطلابه هذا، ولهذا كان ينفق ماله على العلم وعلى طلبه، ولم يكن رحمه الله تعالى ممن يكتنز مالا، ولهذا كان مدينا كثيرا في حياته رحمه الله تعالى. نعم.
قال الفتح ابن سخرف قال حدثنا عباس بن يزيد قال حدثنا حبان بن موسى قال عوتب بن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلده، قال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم احتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم.
الله أكبر، الله أكبر. هذا هو العلم يا أخوان، هذا هو العلم. فهذا ابن المبارك رحمه الله تعالى يفرق المال في البلدان دون بلده، فعوتب في ذلك، يعني بلدك أولى، فبين الغرض من ذلك، وأنه إنما أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم، هؤلاء احتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن ما يأتي إلى طالب العلم من المال إذا كان أحد كفله فإنه يأخذه ولا يتورع عنه إذا كان محتاجا إلى ذلك. فلو قال لك قائل: أطلب العلم وأنا أكفيك، فهل في هذا غضاضة؟ لا إشكال، بل إن من توجه بمال لطلبة العلم كان من أفقه الناس. نعم، إن الذين ينفقون على الفقراء والمساكين من غير طلبة العلم لإغنائهم، فيأتون لهم بالطعام والشراب واللباس والمسكن وكذا، لكثيرون في الناس الحقيقة. أما الذي يلتفت لطالب العلم هذا قليل جدا، الذي يلتفت لطالب العلم ويعطي طلاب العلم، لسيما وأن طلاب العلم عندهم من العفة ما يمنعهم أن يمدوا أيديهم للناس، فيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فلو أن الإنسان توجه بمال لطلبة العلم فهذا فضل عظيم، وهذه بركة عظيمة جدا. ولهذا نقول أيها الأحبة، على الأغنياء أن يلتفتوا إلى طلاب العلم، وعلى أن يبذلوا أموالهم لطلبة العلم والنفقة عليهم، فإنهم الحقيقة هم أولى الناس بالنفقة. لماذا؟ لأنهم يتفرغون لطلب العلم. وما ثمرة هذا التفرغ؟ ثمرة هذا التفرغ بذل هذا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الناس يحتاجون إلى مفتن، الناس يحتاجون إلى قاض، الناس يحتاجون إلى شيخ يعلمهم أمر الحلال والحرام، الناس يحتاجون إلى من يعلمهم السنة. طيب لو ما تفرغ طالب العلم للطلب حتى يكون متقنا لهذا الباب ويبذل هذا الماء ويبذل هذا العلم للناس، إذا ما تفرغ ما تسنى له أن يطلب العلم على الوجه الذي يحصل فيه ما يحصل. ولهذا فإغناء طالب العلم في هذا الباب لا شك أنه أمر عظيم. نعم.
وعن المسيب بن واضح قال أرسل ابن المبارك إلى أبي بكر بن عياش ب40,000 درهم وقال سد بهذه فتنة القوم عنك.
الله أكبر. أرسل ابن المبارك وكان صاحب مال وهو في نفسه من أعلم الأمة من سادات التابعين، فكان رحمه الله تعالى يدرك هذا جيدا، يدرك فضيلة تفرغ طالب العلم وفضيلة استغناء طالب العلم عن الناس، ولهذا كان يرسل بالمال لطلبة العلم. فمن ذلك أنه أرسل إلى أبي بكر بن عياش ب40,000 درهم وقال سد بهذه فتنة القوم عنك، فتنة القوم عندك حتى لا تحتاج إلى الناس. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن علي بن عاصم قال دفع إلي أبي 100,000 درهم وقال اذهب فلا أرى لك وجها إلا 100,000 حديث.
الله أكبر. الله أكبر. نعم الأب هذا الأب، ونعم الابن هذا الابن، ونعم العقل عقل هذا الأب. ما قال خذ 100,000 درهم وابن لك بيتا وتزوج، إنما قال له خذ هذا المال، خذ هذا المال 100,000 درهم واذهب فلا أرى لك وجها إلا 100,000 حديث، يعني مقابل كل درهم حديث 100,000 درهم خذها وأنفقها في طلب الحديث، ولا أرى لك وجها إلا 100,000 حديث. فيوما تدخل علي بيتي إذا معك 100,000 حديث مكان 100,000 درهم التي أعطيتها إياك. الله أكبر. فما أعقل هؤلاء الآباء وما أنجب هؤلاء الأبناء. نعم البيت بيت المسلم الذي يقوم على العلم، فيبذل الأب المال من أجل تحصيله، ويبذل الابن الوقت من أجل تحصيله. فنعم الأب هذا الأب الذي يدل ولده على العلم، ونعم الابن هذا الابن الذي يأخذ النفقة فينفقها في طلب العلم الشرعي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يريد الله به خيرا يحمل ولد على الفقه في الدين، ومن يريد الله به خيرا يجعل حياته موقوفة على الفقه في الدين. قال ابن المبارك كما سبق لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. هذا أثر عظيم. علي بن عاصم رحمه الله تعالى يقول دفع إلي أبي 100,000 درهم وقال اذهب فلا أرى لك وجها إلا 100,000 حديث. يا الله يا الله، لو كانت بيوتنا عامرة بالعلم أيها الأحبة، فهذا أثر عظيم. هذا سؤال ثالث في هذه الحلقة، وهو ما المستفاد من أثر علي بن عاصم رحمه الله تعالى؟ ما المستفاد من أثر علي بن عاصم رحمه الله؟ دفع إلي أبي 100,000 درهم وقال اذهب فلا أرى لك وجها إلا 100,000 حديث. يا ليت كل درهم ننفقه على أبنائنا يتعلمون به فائدة. يا ليت يا ليت، وإلا لأنفقنا أموالنا ولا عملنا عند الناس أجراء من أجل أن يحصل أبناؤنا العلم. خذ يا ولدي هذا الجنيه ولا أرى لك وجها إلا بحديث، إلا بفائدة، إلا بآية، إلا بحكم شرعي، إلا بكذا إلا بكذا. نبذل الأموال من أجل العلم حتى نزكي نفوس أبنائنا، وحتى يحصل نفع لأمة الإسلام بالانتفاع بأبنائنا. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن علي بن عاصم قال أعطاني أبي 100,000 درهم فأتيته 100,000 حديث وكنت أردف هشيما خلفي ليسمع معي الشيء بعد الشيء.
نعم.
قال حسين بن عبد الرحمن ما كان بيني وبين أن ألقى ابن عباس إلا 9 دراهم.
الله أكبر. يعني لو كان عندي 9 دراهم أركب بها لابن عباس لرحلت إليه. انظر إلى قيمة الدرهم إذا كان مع الإنسان فأعناه على الطلب، وانظر سبحان الله أيضا إلى أثر الدرهم لو لم يكن عند الإنسان. قد يرى الإنسان كتابا مهما جدا ولا يستطيع شراء، لماذا؟ لأنه ما عنده الدرهم. وقد يكون هناك عالم ولا يصل أن يرحل إليه، لماذا؟ لأن ما عنده الدرهم. فكم حال الدرهم بينك وبين خير عظيم. كم حال الدرهم وكم أعنت بهذا الدرهم على طلب خير عظيم. هذه فائدة المال لطالب العلم. حقيقة هذه مسألة مهمة. يعني بينما الناس يظنون ويعتقدون أن المال هذا لا نفع في الإنسان وطالب العلم ينبغي ألا ينظر إلى المال وينبغي أن يستغني عن المال وكذا، طيب لو استغنى عن المال كيف يشتري الكتاب؟ لو استغنى عن المال كيف ينفق على أهله؟ لو استغنى عن المال كيف ينفق على نفسه؟ لو استغنى عن المال كيف يرحل إلى مشايخه؟ لو استغنى عن المال ألا يحتاج إلى الناس؟ وإذا احتاج الناس وإذا احتاج طالب العلم إلى الناس ضعف. يا إخواني قاعدة، إذا احتاج طالب العلم إلى الناس ضعف عندهم، إي والله ضعف عندهم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال: كان أبو نعيم الفضل بن دكين شريكا لعبد السلام الملائي، كان في حانوت وبالكوفة يبيعان الملاء وغير ذلك، وكان كذلك غالب علماء السلف، إنما ينفقون من كسبهم.
نعم، إذا أمكنهم الجمع بين هذا وبين الطلب، لأننا نعلم أنها كانت بيئات مليئة بالعلماء، يعني ممكن أكون أنا في محلي وبجواري العالم فأبيع وأطلب العلم. أما اليوم سبحان الله العلماء قليلون، والإنسان يحتاج إلى رحلة وإلى نفقة، وكذلك أيضا فإن الحاجة اليوم قد اتسعت وتحتاج إلى نفقة، وربما انشغل الإنسان عن العلم كثيرا بهذا الأمر. ولهذا إذا كان عند الإنسان مال يجعله لمن يضارب له فيتفرغ هو للطلب والثاني يعمل في المال فهذا حسن. نعم.
قال خشنام بن سعيد: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: كان يحيى بن يحيى عندي إماما، ولو كانت عندي نفقة لرحلت إليه.
الله أكبر. كان يحيى بن يحيى عندي إماما، ولو كانت عندي نفقة لرحلت إليه. إذا ما الذي حال بين أحمد وبين الرحلة إلى يحيى؟ النفقة. فهذا مهم جدا، لكن كما قلت لكم بضابط عدم التوسع. نحن ما نأخذ هذه الآثار ونقول نترك الطلب من أجل أن نحصل المال، وبعد تحصيل المال سنتفرغ، قد لا تجد نفسك بعد تحصيل المال والدنيا تسحبك، إي والله. لكن كن على الطلب، فإن احتجت إلى نفقة وأجرت نفسك أو وجدت بابا، ولو باب إعفاف ليس باب تكثر. طالب العلم ما ينظر إلى تكثر، طالب العلم ما ينظر إلى أن يكون عنده مال كثير جدا، لا، إنما ينظر إلى القدر المناسب الذي يحتاجه فعلا في باب الطلب. نعم.
قال ابن أبي حاتم: وحدثنا صالح بن أحمد، سمعت أبي يقول: لو كان عندي 50 درهما لخرجت إلى جرير إلى الري.
سبحان الله، يعني هذه أثار كثيرة جدا توضح سبحان الله أنه حيل بين بعض السلف وبين الطلب بسبب قلة المال. نعم.
قال حمدان بن هاني المقرئ: سمعت خلف ابن هشام المقرئ يقول: أشكل علي باب من النحو فأنفقت 8000 درهم حتى حذقته.
نعم. وقال سهل: أنفقت في طلب العلم 40000 وأنفقت في نشره 40000. يقول: أشكل علي باب من النحو فأنفقت 8000 درهم حتى حذقته، يعني حتى أتقنته. باب في النحو، باب في النحو، أنفق 8000 درهم من أجل إتقانه، باب في النحو. فكان السلف لا يستكثرون على العلم شيئا، والعلم هو أعظم ما يريدون وما يحصلون، ولهذا يهون المال في طلب العلم، يهون المال في شراء الكتاب. الله أكبر. نعم.
وقال سهل بن المتوكل: سمعت محمد بن سلام البيكندي يقول
البيكندي يقول
أنفقت في طلب العلم 40000 وأنفقت في نشره 40000، وليت ما أنفقت في طلبه كان في نشره، أو كما قال.
نعم.
وقال ابن عدي: حدثني
فلو ما كانوا أصحاب أموال ما حصلوا هذا. نعم.
وقال ابن عدي: حدثني شيخ كاتب ذكر أنه قرابة
شيخ كاتب ذكر أنه
قال حدثني شيخ كاتب ذكر أنه قرابة يحيى بن يحيى قال كان
يحيى بن معين
قال كان معين على خراج الري فمات فخلف ليحيى ابنه 1000 درهم فأنفقه كله على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه.
الله أكبر. يقول حدثني شيخ كاتب ذكر أنه قرابة يحيى بن معين يعني قريبا أنه كان قريبا ليحيى بن معين. قال كان معين اللي هو والد يحيى على خراج الري قائما عليه يعني وعنده أموال فمات فخلف ليحيى ابنه 1000 درهم. 1000 يعني مليونا، خلف 1000000 درهم له، فماذا كان منه من يحيى بن معين وقد ورث هذه التركة العظيمة، فماذا كان منه؟ أنفق ذلك كله على الحديث أي في طلب الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه، حتى لم يبق له نعل يلبسه. هل كان بذلك من البلهاء؟ أبدا، إنما كان من العقلاء الأذكياء. لما أنفق ماله على طلب العلم وطلب الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه احتاجت الدنيا كلها إليه، وصار يحيى بن معين في الدنيا أشهر من الدنيا، وعرفه القاصي والداني، ولا زال الناس إلى اليوم يقولون يحيى بن معين يحيى بن معين يحيى بن معين. فماذا لو أنفق يحيى 1000 درهم في دنيا وصار من أكبر التجار، ومات يحيى بن معين من أكبر التجار، ماذا كان بعد ذلك؟ لا شيء. مات تاجر ما عرفته الأمة، لكنه عرفته وتعرفه أمة الإسلام اليوم. نعم.
قال ابن النفاق حدثنا أبو عمر قال قرأت على إسماعيل ابن جعفر بقراءة أهل المدينة ختمة، وأدركت حياة نافع، ولو كان عندي 10 دراهم لرحلت إليه.
الله أكبر. قرأت على إسماعيل بن جعفر بقراءة أهل المدينة ختمة، وأدركت حياة نافع، ولو كان عندي 10 دراهم لرحلت إليه. إذن كم من العلماء منعتهم الدراهم من الرحلة؟ فدل هذا على أن المال بركة، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ونذكر دائما يا أخواني أبا بكر رضي الله عنه كيف أنه أعتق من العبيد ما أعتق، وكيف أنه بذل ماله في سبيل الدعوة فيما بذل حتى حصل الخير العظيم. فلو لم يكن لأبي بكر رضي الله عنه المال ما حصل هذا الفضل الذي حصله. ولقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم يوما ماذا أبقيت لأهلك أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني هذا مالي كله يا رسول الله أضعه بين يديك، وما أبقيت لأهلي إلا الله ورسوله، أي ما أحتسبه عند الله وعند الله عز وجل. نعم.
قال الحسين ابن الحسن بن سفيان سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول ارتحلت 3 رحلات وأنفقت على العلم 150,000، ولما دخلت استقبلتني جنازة يحيى بن سعيد القطان على باب البصرة.
ارتحلت 3 رحلات وأنفقت على العلم 150,000، ولما دخلت استقبلتني جنازة يحيى بن سعيد القطان، وكان يريد أن يطلب العلم على يديه لكنه مات. نعم.
قال صالح بن أحمد في تاريخ همذان وسمعت أبي يحكي عن ابن ماجه القزويني أنه قال منعني الخروج إلى إبراهيم ابن الحسن ابن ديزيل قلة اليد.
منعني الخروج إلى إبراهيم ابن الحسن ابن ديزيل قلة اليد، أي ولو كنت أستطيع أن أذهب إليه لذهبت، ولو أرحل إليه لرحلت، لكن منعتني النفقة. نعم.
وكان أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم إمام القراء يقول ارتحلت إلى مصر ومعي 80,000 درهم فأنفقتها على 80 ختمة.
الله أكبر. الله أكبر. 80,000 درهم فأنفقتها على 80 ختمة، يعني كل ختمة 1000. فهذا المال الذي نقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، هذا المال الذي يسخر في الطلب، في الطلب، فيكون عند الإنسان المال الذي يرحل به لطلب العلم فيحصل بدراهمه العلم الوفير. نعم. هذا رجع ب100,000 درهم، لما أخذ 100,000 درهم رجع ب100,000 حديث، ب100,000 حديث. نعم.
ذكر الخطيب أن أبا الحسين أحمد بن قاج الوراق ورث 700 دينار فاشترى بمجموعها كاغدا في صفقة ومكث ظهرا يكتب فيه الحديث رحمه الله.
نعم.
ما هو الكاغد شيخنا؟
مثل الأوراق يعني، الأوراق والحبر وغير ذلك. نعم.
قال الخطيب: سمعت القاضي أبا بكر محمد ابن عمر الداودي قال: سمعت أبا حفص ابن شاهين يقول: حسبت ما اشتريت به الحبر إلى هذا الوقت فكان 700 درهم. قال الداودي: وكنا نشتري الحبر 4 أرطال بدرهم.
نعم.
قال موسى بن نصر: سمعت هشام ابن عبد الله الرازي يقول: لقيت 1700 شيخ وخرج مني في طلب العلم 700,000 درهم.
نعم، يعني إذن المال الذي يكون بين أيديهم يسخرون في طلب العلم ولا يضيعون أوقاتهم، إنما يأخذون المال للنفقة ولا يتوسعون، ما يأخذون المال ثم ينفقون المال على طعام، على شراب، على كذا كذا بتوسع، وإنما بقدر. ولهذا قد يكون هناك طالب علم يقول: أريد مالا لأتفرغ، لكن يريد أن يكون عنده كل شيء، يريد أن يكون عنده كل شيء، ما أنه يحتاج إلى المال الذي يسد حاجته فقط، لا، يريد أن يتوسع أكثر من ذلك. لهذا نقول أيها الإخوة، من هذا المبحث المهم جدا، وهو مبحث حاجة طالب العلم إلى المال، وكيف أن المال يكون عون له على الطلب، هذا المبحث الحقيقي يحتاج إلى وسطية، ويحتاج إلى فقه في هذا الباب، ألا وهو أن يكون الإنسان وسطا بين من يضيع أولاده، ومن يضيع بيته، ومن يضيع أهله في النفقة عليهم، ويقول أطلب العلم ثم أتركهم بلا طعام، فهذا يأثم، لأن هذه النفقة واجبة عليه، هذه النفقة واجبة عليه، وليس هو أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يضربون في الأرض وكانت لهم الأعمال حتى ينفقوا على أولاده. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم داود عليه السلام أنه كان يأكل من عمل يده وكسبه على وجه المدح والثناء على داود عليه السلام. فلا ينبغي لطالب العلم أن يضيع ما يجب عليه، هذه واحدة. وبين أيضا آخر يريد التوسع، يريد أن يأخذ من الناس أموالهم، يقول: أنا أطلب العلم، أعطوني أعطوني، ويريد سيارة، ويريد عمارة، ويريد كذا وكذا من أجل أن يستغني عن الناس، هذا توسع أيضا غير مرض. والواجب على الإنسان أن يقوم أولا بغنية أهل بيته وبالإنفاق على بما يلزمه، والأمر الثاني ألا يضيع نفسه ويطلب العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا لم يتيسر للإنسان المال الكثير في طلب العلم كما قلت لكم، وكان عنده من الصدق في هذا الباب، فإن الله يفتح عليه. يذكرون في ترجمة العلامة الألبانية رحمة الله عليه أنه لم يكن عنده مال في بداية طلبه، كان الشيخ يعمل ساعاتيا ولم يكن عنده ذاك المال الذي يشتري به الكتب وكذا، فكان يستعير كتبا فينسخها في أوراق، وكان لا يستطيع ربما ثمن الأوراق، فكان يجمع ربما من الشوارع والطرقات الأوراق التي يكون فيها بعض الأوجه فارغا، فيأتي بهذه الأوراق ويكتب فيها رحمه الله، حتى صار عالما في هذا العصر وصار محدثا، والناس في حاجة إلى علمه، فكان يستعير الكتاب من المكتبة ثم يقوم بنسخه حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليه. فإن تصدق الله يصدق. فيا طالب العلم، المال مهم بالنسبة لك، لكن احذر التوسع أيضا، وأن تقف عن الطلب حتى يحصل لك المال، لا، أطلب المال بأي على أي حال كنت، أطلب العلم أقصد على أي حال كنت، حتى ولو لم تجد قوت يومك. أبو هريرة رضي الله عنه كان يأتي إلى المسجد فيخر مغشيا علي عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن بي الجنون، وما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع. وكان أبو هريرة يتبع النبي بشبع بطنه. فاحذر التوسع في هذا، ولا تتوقف عن الطلب حتى يأتيك مال، ابذل يا أخي قصارى جهدك. لو ما عندك مال تشتري به تفسير ابن جرير، عندك تفسير ابن كثير. ما عندك مال تشتري به تفسير ابن كثير، عندك تفسير السعدي رحمه الله تعالى. اطلب العلم واصدق في هذا الباب، وعلى أي حال تكون فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينفع بك. يبقى إذن بهذه الفقرة تعلقت مسائل عندنا. المسألة الأولى في هذا الموضوع هو: هل يجوز للشيخ أن يطلب أو لطالب العلم هل يجوز له أخذ المال على التدريس؟ الجواب كما قلنا بأنه لا غضاضة في ذلك، وإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد أخذ الصحابة مالا وجعلا من الأغنام، أخذوا جعلا على الرقية، وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح على جواز ذلك. وأيضا في حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي زوج رجلا على أن يعلم امرأته هذه صورة كذا وكذا، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن، أو على أن تعلمها صورة كذا وكذا. فجاز أيضا أن يكون مقابل تعليم الرجل لامرأته أن يتزوجها هذا المهر، فكان مهرا له. فيجوز الإنسان أن يأخذ هذا المال من أجل التدريس، لكن لا يجعل همه ماذا؟ لا يجعل همه هو المال، إنما يجعل همه هو بذل العلم للناس ونفع الناس. من المسائل أيضا بيان أهمية المال لطالب العلم، وأن المال بالنسبة لطالب العلم له فوائد عظيمة: أولها أنه يستطيع أن يشتري به الكتاب، ثانيها أنه يستطيع أن يرحل به إلى العلماء، ثالثها أنه يستغني عن دنيا الناس، وإذا استغنى عن دنيا الناس حصل له الكفاية والحمد لله، ولم يكن ضعيفا ولا محتقرا عندهم. وأيضا إذا كان عنده مال أيضا استطاع أن يقوم بالحد الواجب عليه في النفقة على أولاده. وعرفنا أن السلف رحمهم الله تعالى لم يزهدوا في المال إذا كان لأجل الطلب، وإنما حثوا عليه، كما كان من صنيع سفيان الثوري رحمه الله، وكما كان من صنيع ابن المبارك، وهم أئمة الدنيا في العلم، ولكن اجتمع لهم من المال واجتمع لهم من السعة ما كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يعطي مئات الآلاف من الدراهم لطلاب العلم. ونستفيد أيضا من هذه الفقرة فائدة مهمة جدا للأغنياء، ألا وهي أن خير ما ينفق فيه الأغنياء أموالهم هو النفق على طلبة العلم، النفق على طلبة العلم، النفق على فقراء يأكلون، على فقراء يلبسون، على فقراء يسكنون، هذه يلتفت إليها كل الناس. فعندنا من المنفقين، وعندنا من الجمعيات، وعندنا الكثير والكثير، مؤسسات تنفق على الناس من أجل الطعام والشراب، لكن طلبة العلم لعفتهم قد لا يلتفت إليهم كثير من الناس. فالنفقة عليه مهمة جدا حتى نغني طلبة العلم عن الناس. الأمر الثاني أنك تنفق عليه لتعلم العلم الشرعي، وهذا أفضل ما يكون. فكل حديث يتعلم طالب العلم بدرهمك ودينارك يكون في ميزان حسناتك، وكل آية يحفظها ويبلغها للناس ففي ميزان حسناتك. إذن كل هذا لا تزهد يا صاحب المال، يا صاحب الغنى، لا تزهد في أن تنفق على طلبة العلم، فخير النفقة ما كان على طلبة العلم. هذه من الأسباب المعينة على طلب العلم، ونكتفي بها اليوم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من دمياط، يقول السائل: إذا استحى المدرس أن يطلب المال مقابل تحفيظ الأطفال القرآن، فهل على أولياء الأمر إثم؟
كيف؟ ليس عليهم إثم، ليس على أولياء الأمور إثم. إذا الشيخ استحى أن يطلب المال ويدرس الأولاد في المسجد فليس على أولياء الأمور إثم ولا شيء أبدا، إنما الإثم والحقهم فيما يلزمهم. لو كان إنما يأخذ منهم مالا على التحفيظ وهم جحدوا هذا المال وما أعطوه، نعم يأثمون لأنهم ما أعطوا هذا الرجل حقه. أما أن الرجل يجلس وما يدرينا أنه يستحي، ما الفرق بين المستحي وبين المحتسب؟ وما يدرينا. فإذا كان هذا الشخص يريد مالا فإنه يطلب هذا المال، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. وأيضا على أولياء الأمور أن يبذلوا المال له من غير طلب عليهم، لكن ليس هذا على وجه الإلزام بحيث أنهم يأثمون إن لم يعطوا هذا المحافظ. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر وارد من دمياط، يقول السائل: من لم يجد مالا ونوى العلم وفعل ما استطاع، فهل يستوي هو ومن وجد المال في الأجر؟
نعم أعد.
من لم يجد مالا ونوى العلم وفعل ما استطاع، فهل يستوي هو ومن وجد المال في الأجر؟
ما أدري السؤال هذا، أرجو أن الإخوة يسألوا أسئلة واضحة. يعني كيف يعني من نوى المال ومن نوى أعدتني؟
من لم يجد مالا ونوى العلم،
يعني كيف نوى العلم؟ يعني ما طلبه؟ نوى يعني أنه لو كان عنده مال لطلب.
نعم.
طيب هو ما طلب، ما تحصر له الطلب. يسأل السائل يقول: رجل يتمنى أن يطلب العلم ولم يتمكن من ذلك، هل يستوي معه؟ ها؟
من وجد مال فطلب العلم في الأجر؟
لا، ما يستوي، إنما له أجر النية فقط. أما من حصل مالا وطلب العلم وحصل العلم فلا يستوي من لم يحصل العلم مع من حصل العلم، فإن من حصل العلم قد انتفع انتفاعا عظيما ونفع الناس انتفاعا عظيما فأجره أعظم. أما من جهة النية فيشتركان، لأن الذي طلب العلم حصلت له نية وطلب، أما الأول حصلت له نية بلا طلب، فلا يستوي هذا مع ذاك، لا يستوي هذا مع ذاك. هذا مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي في الرجل الذي يقول: لو أن لي مالا لأنفقت مثلما أنفق فلان، فهو بنيته فهما في الأجر سواء، أي فيما تعلق بالنية، قال فهو بنيته فهما في الأجر سواء، يعني فيما تعلق بالنية. لكن لا شك أن من أنفق بين المساجد وكذا وكذا أنه أعظم من نوى، فقط إن حصل له مال أنفق وبنى المساجد، فليس من كانت لديه نية فقط في الطلب كمن له نية وطلب، لا يستويان، لكن في النية نعم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السادس من أكتوبر من الأخ سيد، يقول: لو أن رجلا نصح أحد طلبة العلم بأن يبيع بيته وينفق ماله في طلب العلم وعلى أهله، فهل هذه النصيحة مسددة؟
ثم ماذا بعد ذلك؟ أن يبيع بيته وينفق على أهله وطلب العلم، ثم ماذا بعد ذلك؟ فأين يسكن؟ لا، ما ينصح ببيع بيته، إنما بيته هذا الذي يسكن فيه ويعف أولاده وأبنائه، ما يبيع بيته. نعم، إنما ينصحه بالتقلل من الدنيا، ينصحه إن كان عنده بذخ وعنده توسع، ويريد كما يحصل اليوم، يقال لطالب العلم: أين مال، هل عندك مال تزوج به أولادك؟ عندك أولادك صغار الآن، إذا كبر الأولاد كيف يتزوجون وكيف وكيف؟ وقد تفعل بعض النسوة هذا مع أزواجهم إذا كانوا طلبة علم، وتدخل عليهم الغم، فيكون لدى الطالب ولد مثلا عنده سنة ولا سنتان ويحرص على الطلب، فتأتي زوجته تقول: أولادك الآن من الذي سيتزوجهم؟ اليوم الولد صغير لكن غدا سيكبر، وانظر إلى أخيك عنده سعة وعنده بيوت وعنده وعنده، وتدخل عليه الغم. لا، إنما يطلب طالب العلم من الدنيا بالقدر الذي يحفظ عليه طلبه ولا يتوسع. فإذا نصح بعدم التوسع في الدنيا هذه نصيحة طيبة، هذه نصيحة طيبة. أما إذا نصح بأن يبيع بيته، لا، ما يبيع بيته. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من دمياط، يقول السائل: بعض الآباء ينفقون المال الكثير على أبنائهم في إعطائهم دروس التقوية وإدخالهم المدارس النظامية، ثم يتضجر الآباء بعد ذلك إذا لم يحصل الأولاد على الدرجات المطلوبة، فهل من نصيحة للآباء والأبناء؟
نعم، ننصح الآباء ألا يتوسعوا في هذا الباب. نعم، لا شك أنه لو أنفق مالا على ولده في علم دنيوي نافع لكي يحصل للولد بعد ذلك مهنة ووظيفة بها يعف نفسه، هذا لا إشكال، هذا من النفقة، لكن لا يتوسع، لا يتوسع في ذلك توسعا قد يضر نفسه وقد يعرض نفسه للضيق والحاجة والدين وطلب القرض من الناس، وإنما ينفق على حسب استطاعته. فإذا ما حصل مراده فإنه يقول: قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر الله، فقدر الله وما شاء فعل. وإذا كان الولد قد بذل وسعه فلا ينبغي أن يلوم نفسه ولا أن يلوم ولده، فهذا إنما قدره الله سبحانه وتعالى. نعم، وأنا أنصح الحقيقة بمسألة يعني الأمور الدنيوية، النصيحة التي ينبغي أن تكون في هذا الباب العناية أساسا، عناية الآباء بالأبناء في أمر الدنيا، فتجده ربما يقترض مالا لينفق على ولده في شهادة الثانوية العامة أو غير ذلك من أجل أن يحصل شهادة عالية ودرجة عالية، وربما أنفق المال الكثير في ذلك. أما عن آخرته فلا يهتم بآخرة الولد، بل ربما قد يترك ولده ينام عن صلاة الفجر من أجل أن يستيقظ للمذاكرة ويتركه فلا يصلي الفجر، وربما ما نبهه ولا لفت نظره أيضا إلى تعلم القرآن وإلى تعلم السنة وإلى القيام بأمر دينه، فلا يقوم على ولده في أمر دينه بشيء ولا في أمر آخرته بشيء، لكن في نفس الوقت نجده باذلا وقته كله في ماذا وماله كله في ماذا؟ من أجل دنياه. هذا الذي نجد فعلا عند كثير من الآباء اليوم، النفقة الواسعة، بل إن بعض الآباء قد ينتقل من بلد إلى بلد أخرى حيث يوجد المدرسون هناك لتدريس ولده، بل ربما يسافر من أجل أن يوجد عملا يحصل من وراء مالا لينفق على ولده، وربما ربما فعل الأعاجيب من أجل أن ينفق على ولده في هذا الأمر الدنيوي. أما إذا نظرنا إلى أمر آخرة لم نجد اهتماما ولا عناية، والله ولا حتى بصلاة الأولاد، ربما لا نجد عناية حتى بصلاة الأولاد، ربما الولد لا يصلي ولا يلتفت إليه الأب، وربما ينام عن الصلاة ولا يلتفت إليه الأب، وربما لا يفتح مصحفا ولا يلتفت إليه الأب. نقول للآباء لا، المهمة الأولى والعظمى هي العناية بآخرة أبنائنا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا المهمة الأولى التي ينبغي أن تقوم أنت بها يا أيها الولي على ولدك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنما أن تقوم على دنيا أولادك إطعام شراب كسوة تعليم ولا تلتفت إلى الآخرة، فأنت ما أنت إلا كلاف، تأتي بالمال لأولادك ثم لا تنتفع من أولادك بشيء، دين أولادك قبل دنيا أولادك. الخلاصة: دين الأبناء قبل دنيا الأبناء، لا نهمل دنياهم لكن دين الأبناء أولى، دين الأبناء هو المقدم، واعلموا أنه إذا سلم لهم الدين سلمت لهم الدنيا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.